السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، وصلنا في كتاب الفقه الميسر من الباب العاشر في الحيض والنساء. وصلنا في الكتاب إلى المسألة الرابعة، ما يحرم بالحيض والنساء. يحرم بسبب الحيض والنفاس أمور: الوطء في الحرب بقوله تعالى: فحيضوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يذكرن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما نزلت: اسمعوا كل شيء إلا النكاح، أخرجه مسلم. وأيضا الطلاق بقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر لما طلق ابنه عبد الله امرأته في الحيض: مره فليراجعها الحديث. نعم، نضيف بعض النساء في هذه المسألة. مسألة الوقت نصف الفرش، الوقت في الفرج استنبط الفقهاء على حرمة وقت الحائض في الفرج، لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اتفق الفقهاء نعم في المسائل التي يحرم بها الاشياء التي يحرم بسبب ما يحرم بسبب الحيض والنفاس. قلنا الوقت في الفرج بقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت: اسمعوا كل شيء الا النكاح. قلنا اكتب: اتفق الفقهاء على حرمه وقت الحائض في الفرج. نعم، على حرمه وقت الحائض في الفرج بقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا كل شيء الا النكاح، خرجه مسلم. اسمعوا كل شيء الا النكاح، وحكى النووي الاجماع على ذلك، على الحرمه. فحكى النووي الإجماع على ذلك. مسألة الاستنساء بالحائض بما بين السرة والركبة، الاستنساء بما بين السرة والركبة من الحائض، الاستمتاع بما بين السرة والركبة من الحائض. اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. القول الأول: جمهور الفقهاء، الحنفية والمالكية والشافعية، قالوا بحرمة الاستمتاع بما بين السرة والركبة، لحديث عائشة رضي الله عنها
قالوا بحرمة الاستمتاع بما بين السرة والركبة. يعني ايش؟ يعني يجوز الاستمتاع بالحائط، ولكن اختلفوا في هل يستمتع بهذه المنطقة، يعني من هذه ما بين السرة إلى الركبة، هذا الجزء هل يجوز له؟ ما حكم الاستمتاع بهذا في هذا المكان دون الوقت؟ لأنه متفق على حرمة ايش يا شيخ محمود؟ أما الاستمتاع بما دون الوقت، استمتاع دون الوقت بهذه بهذا الجزء، يعني بهذا الجزء ما بين السرة إلى الركبة، الفقهاء جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية قالوا بحرمة الاستمتاع بما بين السرة والركبة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تبتزر أمرها أن تبتزر ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه أخرجه البخاري. أيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. أخرجه البخاري. وفي رواية النسائي كان يباشر المرأة من نسائه كان وفي رواية النسائي وفي رواية النسائي كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار قالوا أيضا ولأن ما بين السرة والركبة قالوا ولأن ما بين السرة والركبة حريم للفرج حريم للفرج ومن يرعى حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى أن يخالط الحمى والجمهور أيضا الحنفية والشافعية والمالكية اختلفوا ما قالوا بالحرمة اختلفوا فيما بينهم والحنفية والشافعية والمالكية اختلفوا فيما بينهم نعم الحنفية والشافعية والمالكية الحنفية والمالكية والشافعية اختلفوا فيما بينهم في حكم الاستمتاع فيما بين السرة والركبة من وراء حائل اختلفوا في الاستمتاع فيما بين السرة والركبة من وراء حائل فالحنفية والشافعية من وراء حائل، يعني يكون في حائل يعني. فالحنفية والشافعية أجازوا ذلك، أجازوا ذلك، أجازوا الاستمتاع بحائل من وراء حائل يعني، الاستمتاع دون الوقت، لا تنسوا هذا. الحنفية والشافعية أجازوا الاستمتاع بما بين السرة والركبة من وراء حائل، أما المالكية فمنعت ذلك. يبقى هم متفقون على إيش؟ أما المالكية منعت ذلك، هم متفقون على حرمة الاستمتاع بما بين السرة والركبة بدون إيش؟ بدون حائل. معايا؟ واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر إحدانا ويحائل يأمرها أن تتزد فيباشره، يعني تشد إزارها. فهم متفقون على حرمة الاستمتاع بما بين السرة والركبة بغير حائل، واختلفوا في حكم الاستمتاع من وراء حائل. الحنفية والشافعية أجازوا ذلك، أجازوا الاستمتاع بما بين السرة والركبة من وراء إيش؟ حائل. المالكية منعت ذلك. معايا؟ أما القول الثاني، الحنابلة قالوا بجواز الاستمتاع من الحائض. نعم، قول الثاني الحنابلة قالوا بجواز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، بما دون الفرج، فله أن يستمتع بما بين السرة والركبة. فله أن يستمتع بما بين السرة والركبة، ويستحب له ستر الفرج عند المباشرة. هذا كلام الحنابلة. بما بين السرة والركبة، ويستحب له ستر الفرج عند المباشرة، يعني يستر الفرج، يستحب مش واجب. ده عندي من؟ الحنابلة. الراجح قول الجمهور، الراجح ايش؟ قول الجمهور انه يحرم الاستمتاع، نعم، ستر الفرج عند المباشرة. قول الجمهور بحرمة الاستمتاع بما بين السرة والركبة، قول الأول هو الإيش؟ الأقرب، الأقوى للحديث أن تستجد. معي؟ هنا أيضا مباشرة الحائض لزوجها، يعني اعكس بقى المسألة الأولى، أن يباشر الزوجة الزوجة زوجته الحائض. فلو المسألة أن هي التي تباشر، واضح؟ يعني هي التي تساعد، يعني تباشر الزوجة، حكم إيش؟ نعم، لو يحرم عليها مباشرتها له بشيء مما بين سرتها وركبتها. يحرم على الرجل في المسألة الأولى أن يباشرها بما بين السرة والركبة بغير إيش؟ حائل. واضح؟ قول الجمهور. طب هل هي لها أن تباشره، هي تباشر بنفسها زوجها؟ أنا أقول يحرم عليها بدون إيش؟ معايا؟ واضح؟ مسألة كفارة وقت الحائض، لو وطأ زوجته الحائض ماذا عليه؟ وطأ الحائض مع الشيخ محمود؟ وطأ الحائض في الفرج كبيرة من الكبائر إذا كان عن عمد مختار عالم بالتحريم. وطئ الحائط كبيرة من الكبائر. كبيرة ايش؟ من الكبائر. نعم. فما كفارت من وطأ حائضا، من وطأ زوجته الحائض؟ أقوال. القول الأول الحنابلة أنه يجب عليه نصف دينار ذهب كفارة في وطئ الحائض. الحنابلة قول الأول الحنابلة أنه يجب عليه نصف دينار كفارة، نصف دينار ذهب. الدينار بكام؟ 4 جرامات وربع. الدينار كان شيخ محمود 4 جرامات وربع ذهب. نعم، مثقال الدينار يعني مقدار الدينار 4 جرامات وربع، يعني الدينار الدينار هيعمل كام؟ الدينار 4 جرامات. نعم، النص هيعمل كام؟ جرامين وكسوف وثمن. لو دينار هيتصدق ب4 جرامات وربع ذهب. على قول الحنابلة يتصدق بشام، من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو بنصف دينار. الحديث جاء في الحديث من أتى حائضا فليتصدق إيش؟ بدينار أو نصف دينار. الحنابلة قالوا يجب عليه نصف دينار، لأن العلماء الفقهاء اختلفوا. أو هنا للتخيير ولا لماذا؟ بعضهم قال للتخيير، يتصدق بدينار أو نصف دينار، وبعضهم قالوا حسب العسر واليسر، إذا كان موسرا تصدق بدينار، وإذا كان معسرا تصدق بنصف، وبعضهم ربطه بالدم، بلون الدم، بداية الحج وآخره، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه إذا أتى وقع الرجل أهله وهي حائض وكان الدم أحمر فعليه دينار، يعني في بداية الدم في بداية الحيض يبقى دينار وفي آخره يبقى نصف دينار. هذا مروى عن ابن عباس. يبقى هنا اختلف الفقهاء في أول فليتصدق بدينار أو نصف دينار. الحنابلة اختاروا رواية ايش؟ انه يجب عليه التصدق بكام؟ بنصف دينار، يعني 2 جرام وثمن من الذهب، لأن الدينار قلنا كام؟ وربع 4 جرامات وربع من الذهب. هذا القول الأول، قول الحنابلة أنه يجب عليه نصف دينار ذهب كفارة. القول الثاني قول الحنفية والشافعية، الحنفية والشافعية قالوا يستحب أن يتصدق بدينار، قالوا يستحب أن يتصدق بدينار إن كان الجماع في أول الحيض، يتصدق يستحب أن يتصدق بدينار إن كان الجماع في أول الحيض، وبنصفه أي بنصف الدينار إن كان في آخر الحيض. أي بنصف دينار إن كان في آخر الحيض. القول الثالث قول المالكية أنه لا كفارة عليه، ليس عليه كفارة. نعم، قول المالكية قالوا لا كفارة عليه، والراجح أنه يجب عليه دينار أو نصف دينار. المالكية قالوا لا شيء عليه، لا كفارة عليه، يعني ليس عليه كفارة. الراجح أنه يجب عليه إيش؟ الكفارة، وأنه إذا جامع في أول الحيض يجب عليه دينار، وإذا جامع في آخر الحيض يجب عليه إيش؟ نصف دينار، كما قال ابن عباس. لا، الحنفية والشافعية قالوا يستحب، نعم، إنما هو واجب. تبقى في ذمته، نعم تبقى في ذمته، لا فليتصدق بحديث ابن عباس رضي الله عنه من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو بنصف دينار أو نصف دينار. إيش اضرب بقى الجرام بكام ذهب، اضرب في 4 جرامات ورد عيار 24، يعني مش يعني ذهب خالص، لا ذهب خالص، واضح لأنها تفرق كثير. نعم يعني كثير بيرجح قول الحنابلة أنه يجب لحديث ابن عباس رضي الله عنه حديث صحيح. هل يجوز وطء الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال؟ هل يجوز وطء الحائض بعد انقطاع الحيض دم الحيض وقبل الاغتسال، يعني الدم انقطع، هل يجوز وطء الحائض بعد انقطاع دم الحيض وقبل ان تغتسل؟ يعني المرأة كما سيأتي إن شاء الله تعرف انقطاع الحيض إيش علامتين، الجفوف التام وإيش أو القصة البيضاء. هل لو انقطع الدم وظهرت القصة البيضاء أو حدث الجفوف التام، هل يجوز للرجل أن يطأ زوجته بعد انقطاع الدم وظهور علامة الطهر وقبل أن تغتسل؟ يعني قبل أن تغتسل ذهب الجمهور، جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا لا يحل وقت الحائض حتى تطهر. المالكية والشافعية والحنابلة قالوا لا يحل وقت الحائض حتى تطهر، أن ينقطع الدم وتغتسل حتى تطهر، أي ينقطع الدم تطهر، أي ينقطع الدم وتغتسل، فلا يباح وطئها قبل الغسل، فلا يباح وطئها قبل الغسل. فلا يباح وطئها قبل الغسل. قالوا لأن الله تعالى، قالوا لأن الله تعالى شرط لحل الوضع شرطين، شرط، قالوا لأن الله تعالى شرط لحل الوضع شرطين، شرط لحل الوضع شرطين، الأول انقطاع الدم، شرط لحل الوضع شرطين، الأول انقطاع الدم، الثاني الغسل، الثاني الغسل. فقال تعالى ولا تقربوهن ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي ينقطع دمهن، ولا تقربوهن حتى يطهرن أي ينقطع دمهن. فإذا تطهرن أي اغتسلن بالماء، قال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن أي ينقطع دمهن. فإذا تطهرن أي اغتسلن بالماء فأتوهن، واضح؟ ولا تقربوهن حتى يطهرن، يطهرن هنا معناه ايش؟ ينقطع دمهن. فإذا تطهر أي اغتسل، وهنا أسند الطهر لهن، أسند الطهر إيش؟ تطهر، يبقى من الذي قام بالتطهر؟ المقصود به إيش؟ اغتسل، واضح؟ قال المصنفون أيضا من الأمور في الكتاب، من الأمور التي يحرم بسبب الحيض، من الأشياء التي يحرم بسبب الحيض والنفاس، الطلاق. لا بعد الغسل ايش
هو الامام الغسل؟
لا 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 يجوز، ما احنا نقلنا كلام الجمهور انه لا يجوز الجماع قبل الغسل ولو انقطع دم الحيض. ولا تقربوهن حتى يطهرن يعني ينقطع دمهن. فاذا تطهرن اي اغتسلن فاتوهن. بعض العلماء يقول عليه كالطابة، لا نصف دينار أو دينار، عيب نصف دينار. نعم قالوا لأنه شرط الله عز وجل على قول الجمهور، ما هو شرط إيش؟ شرط شرطين لحل الوضوء، تحقق شرط واحد واختل الشرط الآخر يبقى لا يحل. الطلاق نعم نعم يطهرن، فإذا تطهرن نعم فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يبقى شرطين كما ما احنا كتبنا كلام الجمهور الآن. قال الطلاق، قال المصنفون في كتاب الطلاق أيضا من الأمور التي تحرم بسبب الحيض والنفاس الطلاق، وقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر لما طلق ابنه عبد الله امرأته في الحيض مره فليراجعها، الحديث متفق عليه. لا اكتب طلاق الحائض، طلاق الحائض اتفق الفقهاء على أن إيقاع الطلاق، اتفق الفقهاء على أن إيقاع الطلاق في فترة الحيض حرام. نعم اتفق الفقهاء على أن إيقاع الطلاق في فترة الحيض حرام يعني محرم. نعم وهو أحد أقسام الطلاق البدعي. نعم اتفق الفقهاء على أن إيقاع الطلاق في فترة الحيض حرام، وهو أحد أقسام الطلاق البدعي. وهو أحد أقسام الطلاق البدعي لنهي الشارع، لنهي الشارع عنه، لنهي الشارع عنه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، لحديث ابن عمر وهذا أقسام الطلاق البدعي لنهي الشارع عنه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها الحمد لله يدك الله وسلم مره فليراجعها ثم يمسكها مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تصفر ثم يمسكها حتى تصفر ثم تحيض ثم تحيض فتصفر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس قبل أن يمس أخرجه مسلم ولمخالفته بقوله تعالى ولمخالفته أي إيش طلاق البدع ولمخالفته الهاء ضمير عائد على إيش على طلاق البدع يعني يبقى طلاق البدع نهى عنه الشارع لحديث إيش ابن عمر ولمخالفته بقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن ولمخالفته بقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن ولمخالفته الهبه من عائد على ايش على الطلاق نون البدع نعم معاش حمدي ولمخالفته لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن اي في الوقت الذي يشرعن فيه في العده الذي يشرعن فيه العده قال ابن مسعود رضي الله عنه في معنى الآية الكريمة قال ابن مسعود رضي الله عنه في معنى الآية الكريمة يعني طاهرات من غير جماع فطلقوهن لعدتهن يعني طاهرات في غير جماع تفسير من؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه طاهرات من غير جماع قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله في كتاب الملخص للفقه الطلاق البدعي في كتاب الملخص للفقه كتابه الملخص في تعريف الطلاق البدعي الطلاق البدعي هو الذي يوقعه صاحبه على الوجه المحرم الطلاق البدعي هو الذي يوقعه صاحبه على الوجه المحرم وذلك بأن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد وذلك بأن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد أو يطلقها وهي حائض أو نفساء أو يطلقها وهي حائض أو نفساء أو يطلقها في طهر وطئها فيه أو يطلقها في طهر وطئها فيه ولم يتبين حملها في طهر وطئها فيه ولم يتبين حملها. والنوع الأول يسمى بدعيا في العدد. والنوع الأول اللي هو إيش؟ أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد. والنوع الأول يسمى بدعيا في العدد. والنوع الثاني يسمى بدعيا في الوقت. واضح الحمد لله. يبقى النوع الأول اللي هو إيش؟ أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد، هذا بدعيا في إيش؟ في العدد. والنوع الثاني اللي هو أن يطلقها وهي حائض أو نفساء، أو يطلقها في طهر وطئها فيه ولم يتبين حملها، هذا يسمى بدعيا في إيش؟ في الوقت. فطلاق الحائض اختلف العلماء فيه، هل يقع أو لا يقع؟ نعم، هل يقع الطلاق في الحيض أو لا يقع؟ القول الأول نعم، القول الأول قول جمهور الفقهاء، قول جمهور الفقهاء القول الأول قول جمهور الفقهاء قالوا بوقوع الطلاق في زمن الحيض، إيش؟ قالوا بوقوع الطلاق في زمن الحيض، يعني الطلاق يقع، يعني يحدث. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قالوا بوقوع الطلاق يعني أن الطلاق يحدث، تحسب طلقة يعني. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بالمراجعة، أمر عبد الله بن عمر بالمراجعة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بالمراجعة، وهي لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق. وهي إيش المقصود؟ أن أحسن المراجعة، وهي لا تكون أي المراجعة، وهي لا تكون أي المراجعة إلا بعد وقوع الطلاق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال نره فليراجعها، والمراجعة لا تكون إلا بعد إيش؟ طلاق. وإيش؟ لا هو أنه يوقع فيأتي إن شاء الله كلام العلماء فيه، فيأتي بإذن الله في موضعه، هل يقع ولا لا يقع، يقع ثلاثا أم يقع واحدا. لا هو بيقول أنه بدعي لأنه جمع الثلاث بلفظ واحد، لفظ طالق 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 نحو ذلك. هل يقع طلقة ولا يقع ثلاث؟ خلاف ونذكره إن شاء الله. قال نافع مولى ابن عمر، قال نافع مولى ابن عمر وكان عبد الله أي ابن عمر طلقها تطليقة فحسبت من طلاقه. قال نافع وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقه. نعم عن ابن عمر مولى ابن عمر. قال الجمهور أيضا لأنه وهو طلاق من مكلف، من أدلة الجمهور أنه طلاق من مكلف في محله، في محله، فوقع كطلاق الحامل في محله، فوقع كطلاق الحامل. كطلاق الحامل لا. قال الجمهور أيضا ولأنه ليس بقربة، يعني الطلاق ليس بقربة، فيعتبر لوقوعه موافقة السنة. قالوا لأنه ليس بقربة فيعتبر لوقوعه موافقة السنة، بل هو إزالة عصمة وقطع ملك، ملك، بل هو إزالة عصمة وقطع ملك، نعم، وقطع ملك. فإيقاعه في زمن البدعة قالوا لأنه ليس بقربة فيعتبر لوقوعه موافقة السنة، بل هو إزالة عصمة وقطع ملك، فإيقاعه في زمن البدعة أولى، فإيقاعه في زمن البدعة أولى تغليظا وعقوبة له، تغليظا وعقوبة له. معي؟ وجاء في لفظ الدار قطني، تدل أيضا برواية عند الدار قطني، قال قلت يا رسول الله، من القائل؟ ابن عمر في رواية للدار قطني، قال قلت يا رسول الله أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا، أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا؟ قال كان السبيل منك وتكون معصية. في رواية للدرقطني قال قلت يا رسول الله أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا؟ قال كان السبيل منك وتكون معصية. أنا تبقى بينونة، يعني هذا أدلة الجمهور على إيش؟ نعم. والبخاري ذكر أنها حسبت طلقة، البخاري في كتابه، نعم، والبخاري في كتابه الصحيح ذكر أنها حسبت إيش؟ طلقة على ابن عمر. هذا قول الجمهور، القول الأول. أما القول الثاني قالوا بعدم وقوع الطلاق البدعي، هذا مروي عن طاووس وابن تيمية وابن القيم. القول الثاني قالوا بعدم وقوع الطلاق البدعي، يعني ما تحسبش طلقة، يعني واضح. هذا قول مروي عن طاووس، واختاره وقول ابن تيمية وابن القيم والشيخ أحمد شاكر. ورجحته اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز، وقواه ابن عثيمين، واختار ورجحه ابن عثيمين أيضا. اختارته اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز رحمة الله عليه، واختاره ورجحه ابن عثيمين. بعدم وقوع الطلاق البدعي، قالوا لأنه وقع على خلاف السنة. وابن تيمية قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيش؟ رد. والشيخ ابن عثيمين قال لا ينعقد ولا يصح لأنه وقع على غير السنة. ده كلام الشيخ ابن عثيمين. استدل ابن تيمية قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيش؟ ضد، يعني غير مقبول، غير واقع، لا يقع. فاستدلوا على عدم وقوع إيش؟ طلاق البدع. وقال ابن باز رحمه الله اكتب، قال ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى او فتاوى نور على الضرب، معذره، قال في فتاوى نور على الضرب: وروي هذا القول عن ابن عمر رضي الله عنه باسناد جيد. وروي هذا، أي هذا القول، عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناد، رضي الله عنهما بإسناد جيد، أنه سئل، أي ابن عمر، أنه سئل ابن عمر، أي ابن عمر، عمن طلق زوجته حائض أن يقع، عمن طلق زوجته حائض هل يقع؟ قال أي ابن عمر لا يعتد به. لا يعتد إيش به؟ الراجح قول الجمهور أنه يقع مع قوة القول الإيش الثاني، لأن أموره فليراجعها. وابن عمر أيضا مروي عنه أنها حسبت تطليق، حسبت وحسبت، أنه ذكر أنها حسبت عليه. نعم، أن الطلاق البدعي يقع مع قوة القول الإيش يا أبتان. نعم، أساس إن شاء الله بإذن الله. هل تختلع الحائض، يعني هل يقع الخلع أثناء الحيض؟ الخلع غير إيش الطلاق، آخر مسألة، يعني حكم خلع الحائض، هل يجوز الخلع أثناء الحيض؟ جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة قال، جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا بجواز الخلع في زمن الحيض، قالوا بجواز الخلع في زمن، بخلاف الإيش طلاق، يعني لأن الخلع غير الطلاق. قالوا بجواز الخلع في زمن الحيض لإطلاق قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، قالوا بجواز الخلع في زمن الحيض لإطلاق قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. القول الثاني قول المالكية أنهم منعوا الخلع في الحيض، انهم منعوا الخلع ايش في الحيض، قول المالكية في المشهور عنهم انه يمنع الخلع ايش في الحيض. نكتفي بهذا القدر، نقف عند هذا الحد. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والرجح طبعا قول الجمهور انه جواز الخلع ايش في الحيض، واضح لانه لم تقبل الخلع والايه والطلاق. جزاكم الله خيرا.